ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا مضل له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبعه الله بالاحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار، ثم اما بعد. واليوم هو الثلاثاء الموافق 20 من شهر اكتوبر لسنه 27 21 من اكتوبر لسنه 97. ودرسنا اليوم هو 17 من دروس شرح فتح المبين. وطبعا الدروس الغربيه التي تعلق ببيان حد الكفر واليمين عند اهل السنه وغيرهم كانت مساله استثنائيه وليست موضوع مفتوح، لكن هناك بعض التساؤلات ان يتم الامر او يتم الفائده قد يكون بمثابه تمام الامر. هذه التساؤلات منها من ذكرت بيانه في موسم اخر، زي ما يكون بعض هناك بعض الشبهات المتعلقه بما ذكرت من تفصيل ان الكفر القولي والعملي كفر بالمجرد، فكل من ذلك ما نطلع عن القصري من انه قال من ان العبد كما ما يدخل السمع عن قصد فلاحظ الدين الا عن قصد بالاجماع، ولما نطلع مع الفقهاء في زمن احد الامراء فاسال الله بان سد الدين هاته حتى يكون صحيحا بذلك، فاجاب ان تلك النقاط. هذا الكلام بينته بالتفصيل في محاضره الامس من محاضرات مبحث الارجاء. فيراجع هذا الكلام، وارجو ان الاخوان من باب النصح في الله وليس من باب الالزام تكون المحاضرات التي تكلمت فيها من خلال درس الثلاثاء على امر الكفر والايمان عند اهل السنه وغيرهم ان نتابعه او نسمع نصح الارجاء منه. وهذا من باب النصح في الله، لان كثير من الاخوان ليكون عندهم كثير من التساؤلات المتعلقه بمسائل الكفر والايمان وحد الايمان عند اهل السنه وغيرهم ومسائل الكفر العملي والكفر القولي وشروط الاعتقاد والاستشمال وما شابه. هذا كلام يناقش حقيقه بتفصيل مهم في سرعه الارجاء، وانا يعني قلت بكم سماعها الحمد لله الناس يعني واضح ان هي تهتم به الناس قبل تعالى اهتماما ملحوظا، لكن انا لما بنص لاخواني خاصه الذين يمكنون بتساؤلات تدل على انهم في حاجه لاستفهام بعض الامور التي قد تكون مغلقه عندهم، فانا ارشدهم من باب النص الى سماع هذه الشرائع الكامله. انا ارشدهم الى سماع هذه الشرائع الكامله. طبعا السائل بيسال بيقول فضيلة الشيخ، ما هو الشيء الذي تعلمه فرض عين على كل مسلم من العقيدة والفقه والقرآن والحديث مع إجماع كل واحد منهم؟ لابد أن تعلم أن فرض العين في العلم هو ما لا يتم الدين ولا يقوم إلا به، وفي المعتقد هو ما يصح به إيمانه، تعلم نواقض الإسلام وتعلم مقتضيات لا إله إلا الله، وفي الفقه ما يصح به الوجبات، وفي التفسير ما تعلم به أن القرآن كلام الله عز وجل بحيث لا يكون عندك في شبهة. فإن كان لا يكون هكذا فأنت لست في حاجة على الضرورة، لست في حاجة على الضرورة. وكذلك في الحديث أنت لست ممكن إلا من خلال الفقه بما يخص به عبادته. ممكن مثل أحد الإخوة خطأ أن فضيلتك ذكرت أن الإسراء على الذنب استحلال له، وسأل الشيخ محمد بن المقصود هل هذا صحيح؟ فقال الشيخ محمد إن هذا ضلال، ولم يذكر اسم فضيلتك وذكر الثناء على شيخنا. وأذكر أن فضيلتك ذكرت أن الإسراء على الذنب قد ينقلك إلى الاستحلال وليس استحلال وليس كما نقل الآخر. ذكرت ذلك رضي الله عنه وضف ذلك للإخوة لكي يكون هناك سليم وكي لا يكون هناك خلاف. أنا تكلمت من قبل إخواني في أكثر من مرة أن من أعظم يرسل به من يدعو إلى الله عز وجل سوء الفهم والتقوم عليه. فالأخذ مني يعمل لبعض الناس ينقل الكلام بالرغم من أنهم لا يقع هذا الكلام، يعني ينقل ما لم يقع وينقل ما لم يقع. وهذه المسألة لو تتبعناها لمللنا وكلمنا، لأن أنت مش هتمشي ورا كل واحد وتقول له وتمسك المسألة، لكن هذه المسألة فيها مراقبة لله عز وجل. فإن كان الإنسان لا يستقي الله فماذا تصنع له؟ ماذا تصنع له؟ إذا كان هو لا يستقي الله، لأن أنت تلقي ما لست موثقا منه، ويعني أنت تصف الفلانة دي. لكن إجابة الرجل إجابة صحيحة، لما واحد يقول له الإصرار هو الاستحلال، ده كلام الخوارج. الإصرار هو الاستحلال، يعني لو أنت الكبيرة جميع استحلالها، ده كلام الخوارج، لأن الخوارج عدة فرق، ومنهم من قال أن ارتكاب الكبيرة ذاته كفر، ومنهم من قال لا يكفر إلا استحلالها، ودليل استحلالها دوام فعلها. دوام فعلها، لكن نحن نعلم أن دوام الفعل ليس استحلال، لما الاستحلال هو اعتقاد الحل بعد العلم نعم بحرمه، الحل بعد العلم بحرمه. فلا عليك، لا عليك إلا أن تقول إلى الله المشتكى. لكن طبعا هذا الكلام يوجد نصيحة على الإخوان أنهم يعلموا أن ذلك عور في دينهم، الناقل بكلام لا يتوثق منه هذا دعوة بالفساد بين الناس، دعوة بالفساد بين الناس. فلما يقول أرأيت إن كان فيه فقد إيه؟ فقد اكتبته، فإن لم يكن فيه فقد بهته. فهذا مبتهل سبحانك، هذا إيه؟ مبتهل عظيم. إذا قال أنا فهمت ذلك من رأس أنه اعتذر بسوء فهم، لكن لما يقول قال ذلك هذا نقطة. وهذه مسألة لا شيء فيه، لأنه كون الإنسان يحاول قدر الإمكان أن يبين للمسلمين أخطر المسائل المتعلقة بدينهم، هذا موقع خطر، يعني موقع حساس. فبيحتاج من الثانية حسن فهم، ومن المبين كمان بيان. الواحد يجتهد لكن لا يبرئ نفسه من خطأ ولا يبرئ نفسه من تقصير. فينبغي أن يكون الإنسان إذا وجد خيرا يحمد الله، وإذا وجد تقصيرا أو عيبا يسطر وينصح. بالسنة يسطر وينصح. أنا سمعت من مقالتك مقالة أستشعر فيها الشيء، فما أعلم شرعا إلا أن أسطر وأنصح. يا أخي أنا الكلام الذي قلته فالكلام اسم بشرة، لكن أفترض كلاما لم يحدث وعور لم تقل ليس فيه وأصير به بين الناس، فإلى الله المستعان. هل تنصح تحري عدم الصلاة خلف مجهول الحال، وعدم الصلاة على المجهول محرر بالسلامة كما نصحت وتتجنب اللحم المجهولة في الباب، أم نصحت الأمر لله والصلاة بلا سؤال عن الإيمان؟
اولا لابد ان تعلم السائل هذه المسألة ولا يجاوب عليها الا لانه يجيب مسألة عامة. ليس هناك في المسائل الديني شيء يسمى التحري عن مجهول الحال الا في حالة واحدة وهو ما يعرف بالتوقف المشروع، لان التوقف نوعان: توقف جبري وتوقف شرعي. التوقف في اثبات الحكم الظاهر للعبد لبني ادم، هناك توقف بدعي وهناك توقف شرعي. اما التوقف البدعي فهو ما يكون في حق من اتى قرينه الاسلام الظاهره اليقينيه. فلو ان رجلا راى رجل يصلي وطلب البينه بعد اجراء المصلي في صفوف المسلمين ولا يعلن عنه كفرا اصليا نصراني او يهودي، فإنه إذا توقف عن إثبات الحكم الظاهر يكون بذلك مبتلى وأنشأ مسألة ليست لها من كتاب الله ولا من سنة رسوله المستمعين. وإلا يلزمني أن أتوقف فيكم جميعا، لأن لا أعرف عنكم ولا تعرف عني إلا أننا تقابلنا في المسجد ورأينا من بعضنا البعض ما يدل على الإسلام، مش كده؟ ما رأينا إلا ذلك. فهذا الذي يمتنع عن إثبات الحكم الظاهر بالإسلام عن من أتى بالشهادتين أو قرينة الإسلام اليقينية فهذا مبتدع، لأن هذا هو توقف البدع. أو هذا البدع ليس كله هو مبتدع، لكن يقول هذا إيه؟ هذه بدعة. لأنه ممكن يقول لا يلزم حكم البدعة، لأنه ليس كل عامل بالبدعة مبتدع، يعني ممكن يكون خلد فيها غيره تأول فيها ظن أن عليه استدلال وما شابه. وأما التوقف الشرعي أو التوقف السني يشير في ذهنه هو ما يكون في حق الكافر الأصلي، هو ما يكون يعني في كده عشان تضحي كل تقول، لأنه الأكثر من دي ناس مكمل جدا من ناس زيفة يسمع الكلام بالمخلوق. وما يكون في حق الكافر الأصلي الذي لا يأتي بدليل بقرينة يقينية أو بدليل يقيني على الإسلام. سئل مالك رحمه الله، سئل مالك رحمه الله فيما نقله عنه القرطبي في تفسيره عند قول الله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال سئل مالك رحمه الله عن رجل يأتي فيقول: جئت مستأمنا. الرجل من الكفار يقول: جئت مستأمنا، أهو مسلم؟ قال: لا، ولكن هذا مما يستشكل فيكف عنه حتى يتبين من أمره. إذا لكم التوقف المشروع ليه؟ لأن راجل كافر أصلي وأتى بقرينة لا تدل على الإسلام يقينا. أنت في القتال مع مسلمين، مع كفار من مسلمين وكفار، وجاء كافر من الكفار وقال: جئتك مستأمن، أو السلام عليكم. فهنا هذا لا يدل يقينا عن الإسلام، إنما لو جاء هذا الرجل الكافر الأصلي وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، تقول: أتوقف فيه حتى أتبين، صح؟ لا، خطأ. إنما تقول لازم، لأنه أتى، فالكافر الأصلي إذا أتى بدليل يقيني اللي هو إيه دليل يقيني؟ أجمع على أن الدليل يقيني هو لا إله إلا الله، عن جهل، عن علم، عن نفاق. فكما قال العلماء: فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم انها عاصمه كيفما قالها، انها عاصمه. اسم اثبات الحكم يا اخوان، اسم اثبات الحكم الظاهر اللي احنا بنسموه مناط الحكم غير مناسب، لكن ما يلزمش ان هو ايه؟ ان هو مؤمن من اهل الجنه. مفهوم اثبات الحكم ايه؟ الظاهر. فده اسمه التوقف المشروع، أن الكافر إذا أتى بدليل غير بين اسمه إيه؟ بيسموه إيه؟ عند الاستشكال. لكن التوقف المشروع هو ما يكون عند الاستشكال. ايه هو الاستشكال؟ ان ياتي الكافر الاصلي بما لا يدل يقينا على الاسلام. الكافر ايه؟ لكن من الابوين المسلمين يقول لك ده يمكن يكون مش فاهم لا اله الا الله، يعني ممكن يكون مش فاهم لا اله الا الله، ممكن يكون ما عندوش كتب طهوره، ممكن يكون ما عرفش حاجه من معناه، كل ده وارد. لكن ما لم يتجلى هذا في لاحق الظاهر فهو له حكم الاسلام الايه؟ الله. مفهوم؟ مفهوم ايه؟ يبقى لما تيجي تقول هل تنصح بتحري عدم الصلاه خلف الوجود الحالي؟ مش حاجه اسمها الوجود الحالي. انت اخترعت المساله دي، مفيش حاجه اسمها الوجود الحالي، مفيش حاجه اسمها العلماء كلهم هو الوجود الحالي. يقول لي العلماء سموهم خلف من تعرف ومن لا تعرف. طيب من تعرف ومن لا تعرف؟ كلمة تعرف أو من لا تعرف يعني تعرف عنه الإسلام أو لا تعرف عنه الإسلام بالمعنى الشرعي مش بالمعنى اللي أنت مألفه. لأن أنا ممكن أقول أو أنا لا أعرف الإسلام إلا عمن كان كذا وكذا وكذا، يبقى أنا اخترعت قاعدة لنفسي. وبعدين أقول العلماء قالوا من تعرف عنه الإسلام. فالعلماء قالوا من تعرف عنه الإسلام ولا لا ليها طريقة إيه؟ فكلمة من تعرف عنه الإسلام لا. العلماء لما قالوا من تعرف عنه الإسلام يعني من أتى بدليل يقيني على ثبوت الاسلام. ايه هو الدليل اليقيني على ثبوت الاسلام؟ الشهادتين ما لم ياتي معهم بناقض، زي ما قال ابن حجر في الفتح، ورجع كلام ابن حجر، رجع كلام القرطبي، رجع كلام ابن رجب عند قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الناس حتى شبه لا اله الا الله، رجع كلام ابن القيم في بلاغ الفوائد، رجع كلام ابن تيميه من هذه السنه. راجع على حديث راجع عندي بداية ونهاية. الإمام أحمد قال إذا نزلتم من النصف فلا تصلوا إلا خلف من تعرفون فإن فيه. انت فهمني الكلام والعارف والموضوع. المهم تفهم ان المساله من ناحيه شرعيه ما فيش حاجه اسمها تحري الطلاق في موضوع الحال. لان الراجل اللي دخلت يده بيصلي جنب ده مش موضوع الحال، ده معلوم الحال يقيني. لان وقوفه للصلاه جنب القبله دليل يقيني على ايه؟ فين الجهاله؟ فين الجهاله؟ الجهاله دي لما انزل رفيا ولا واحد ولا قاعد في رفيا خارج من خماره وبعدين قال لي ايه؟ سلام عليكم. قول ده ايه ده؟ قلت تعالى انت ايه؟ قول انا مسلم. قول له مسلم ايه؟ فيشرب الشامبو ولا اه؟ خلاص. لكن هو السلام عليكم كده ده بالنسبه لي ايه؟ مشكل. لا ده اسمه مشكل مش مجهول حال، ده بقى ده اسمه محتمل. مش حتى مجهول، ده اسمه ايه؟ محتمل، لانه اتى قرينه لا تدل على الاسلام يقينا، لكن ممكن تدل على الاسلام عشان كده الله عز وجل قال: ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. ثم قال: فتبينوا. امتى تتبين؟ عند الاسلام. مفهوم؟ فتبينوا، في رزق قراءه فتثبتوا. فالبلاد بقى يقول لك السلام عليكم، ما فيش يقول لا ده حزها، ده كلمه اسمها من عربي. مفهوم؟ فيقول طيب مش انت قلت من لحم المجهول حال يطرق؟ طب دي قاعده شرعيه. اللحم اذا اختلط بحيث لا يعلم اصله فالاصل فيه الفرمه. لان اللحم يا اخوان اللحم لا يحل الا بشروط وانتفاء موانع، مش زي الزرع. ايه الفرق بين لو لقيت قطعه لحم ملقاه على الطريق وبين ان تجد قطعه خيار او ثمر فاكهه؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ ما ليش طعام ودي طعام. لكن انت عارف ان ثمره الفاكهه دي ملهاش شروط ولا انتفاء موانع عشان تحل، هتروح ملهيتها على بقك على طول. لكن قطعه اللحم عارف انها لابد ان تكون من جنس الحلال، ممكن تكون خنزير مش شروط. وبعدين لابد تكون مزكاه ممكن تكون ميته. وبعدين لابد يكون ذبيحها مسلم ممكن تكون ذبيحها مجوسي او كافر اصلي. مش دي شروط؟ مفهوم ولا ايه؟ فمش هتنهبها قطعة اللحم على بقك زي الخيارة. ايه الفرق؟ ان دي لها شروط وهذه ليس لها شروط. فاهم ولا ايه؟ فعشان كده الاصل في الخيار ها؟ والطماطم والباذنجان والاصل في اللحم حتى يستوي. فاهم ولا ايه؟ فما تجيش تقول ايه زي ما انت قلت قبل كده اللحم اللي حراها خلاص مثلا بتصلي حراها ده كلام انا بجاوب محتاج السائل ايه؟ مع ان الاسئله دي كلها بتخر اغراض. لكن واحد بيعتبر ان السائل ايه؟ يعني مستفهم كلمني حتى لو انت كنت فاهمني، لان حتى لو كان السؤال مش للسائل عشان هو يكون ما هو حد بلوغ العلم في هذا الزمان مع ما نحن فيه من تقدم اعلامي وما خصم من يعرف برغبتي عن طلب العلم الدين مع حرص الشديد على تعلم ما يتفق مع دنيانا ان كان اجهلكم هلا. طبعا كثير من الناس يحاول يربطهم بين لا تكليف الا بعد العلم وبين التمكن من العلم والاعراض عن التعلم، وهذان يا اخواني هاتان قضيتان منفصلتان. قضية لا تكليف الا بعد العلم يعني من جهل امرا لا يتكلف فيه الا بعد ان يعلمه فهو في العقل فهو غير مكلف. طيب هل هذا الرجل سواء كان ممكن من العلم ولم يتعلم او معرض يستوي بقضية اخرى؟ فالعبد قد يأثم بسبب اعراضه العام عن الدين او بسبب عدم اقباله على الله او بسبب عدم اخذ دينه بالجد، لان الله قال خذوا ما اتيناكم بقوة جبال. وفي افراد المسائل كل وجه المسألة فلا يتكلف بها ولا يأثم بالخطأ فيها حتى ذات مسألة كفرية. هذا ذات آخر، هذا إيه؟ ذات آخر. فنحن لما نجي نقول بناء على الأدلة الشرعية أن الجهل عارض، طيب سبب الجهل مش بعد سبب الجهل، لكن أساسا الجهل إيه؟ عارض. سبب الجهل بقضية أخرى، سواء هو بقى منافق سواء هو معرض، فالجهل حاجة والإعراض حاجة، ولا الجهل هو الإعراض؟ الجهل هو الإعراض؟ الجهل هو الاستهزاء؟ ها؟ قل لي فهمني. الجهل شيء والاعراض ايه؟ والاعراض شيء اخر. فاذا ايه؟ انا بدي اخواني من التفريق بين مساله اعراض او استخفاف دين الله او استخفاف دين جهل لعب الامر، وبين جهل المساله التي لا يتكلف العبد الا بعد العلم. متخلطش بين الامرين، وإلا تجعل الكفرات كلها بالصبر واحد. يعني أقول لك ده يعني تعرفين إن الكفر في منه كفر إعراض، وفي منه كفر استكبار، وفي منه كفر عناد، وفي منه كفر جهل، مفهوم؟ فلما تجيش تقول لي بقى إيه هو الباب ده هو الباب ده ولا دي معاني يوافق عليها الرب عز وجل، لكن إحنا بنتكلم على قضية دل عليها الدليل الشرعي، وهي أنه من جهل بما لا يتكلف الا بعد العلم فالجهل عارف. الجهل عارف. فمن واحد يقول لك يا اخي طب النهارده خدم الاعلام وصلت التعلم ودي قضيه فقط ده جعل الدخله في الاعراض ولا دخله في الجهل؟ ها؟ دخله في الجهل. فقد ياثم بالاعراض ولكن يعرض من جهه الايه؟ الجهل. قد يعرض من جهه الجهل. ولا شك ان الجهل المعرض غير الجهل المقبل. صح ولا يعني من حيث ليه؟ من حيث ان هذا عنده اعراض وهذا ليس عنده اعراض، لكن الاثنين سواء في مساله علم. يعني ازاي يقول ما معنى كفر دون كفر؟ وهل لها اصل في الاسلام؟ طبعا يعني دي مساله برضه انا بأشير على فهمها. يقول ما حكم اللي عايز يعرف مسألة كفر دون كفر، شرك دون شرك، نفاق دون نفاق، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق بأدلته؟ وهل هذه المسألة لها أصل في الشرع ولا هي مجتهد العلماء أم مجتهد العلماء؟ هذه مسألة مبحوثة بتفصيل منين في مبحث الإيه؟ الإرجاء. ما حكم من سجد لله شكرا على اي شيء وقدر الله ان كان امامه صنما وهو لم يره؟ هل هذا يعد كفرا عمليا؟ طبعا هو السائل يعني انا بعترض اي سؤال بيجيني بعتبر انه مستفسر، لكن الاسئله بتحر ادراك وبتحر تربص وبتحر مكالمه، لكن انا بعتبر من باب شكر الظن. انا متعبد مش من اجل التعزم القاضي، لا بد له ان يقضي بما يجري في نفسه وقلبه، لكن يقضي بالبينة. ممكن القاضي يبقى حاسس ان ده غبي كويس والثاني ظالم، لكن ايه؟ مش قادر. فانا من جوايا حاسس لكنه يقول ان ده سؤال. لو واحد سجد لله عز وجل وكان امامه ما معبود المجوس من يقوس نارهم ولا اي شيء ولا حتى ابليس نفسه، ما دام انه كفر السجود لله فالاعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في الكعبه لرب العالمين وبها 363 صنما في الكعبه، وكان يصلي فيها لله رب العالمين. فمش القضيه ان الواحد يقول لك ان الصلاه سلم وكان قدر قدامه صنم. شوف الكلام ده مش عارف ايه وعلمنا ان قول الكفر او فعله الوقوع في الكفر حتى وان لم يعتقد القلب الاستحلال او كان جاهلا. فهل من منطلق ذلك نقول ان تلك الصلاه كفرا يكفر بتاركها؟ نعم، لان النصوص، لماذا نقول ان الصلاه يكفر تاركها وتاركها كفرا؟ لان النصوص الشرعيه والبرهان، ما قلنا ما خاب البرهان على من هي؟ على الكفر. فالبرهان الشرعي اخوان قام على ايه؟ قام على ان ترك الصلاه كفر، قام على ان ترك الصلاه كفر، ولم يوجد صالح يصرفها. ان كنا على ترك الصلاه كفرا كفر، وان لم يعتقد بكفرها ويستحيل انه عليه بترك الصلاه. ارجو من تطبيق الجواب في حالتين، حاله عدم علمه بكفر ترك الصلاه كفرا فضلا عن جهوده. ان كان لا يعلم ان ترك الصلاه محرم في التكليف يكون الا بعد العلم. وقلنا ان العبد لا يدخل بالقول او بالعمل الا بعد ان يعلم انه حرام، الا بعد ان يعلم انه حرام. فلو كان لا يعلم ان هذا حرام لا يلزم الحكم، مفروض سواء جحود او كفر. لكن عندما يعلم ان ترك الصلاه حرام، حتى ان كان لا يعلم ان ترك الصلاه ايه، ان العبد لا يتكلم بالكلمه لا يظن ان تبلغ ما بلغ، لا يظن ان تبلغ ما بلغ. اشترى ليه؟ ابن ادم الاول لما قتل اخاه هل كان يظن انه سيكتب عليه وزر القتل من كل نفس حتى قيام الساعه؟ مفهوم ايه؟ لكن يعلم ان قتل اخوه بس هو المشكله، فوقع له من الاسم اكبر مما كان يتوقع. في الحديث لا من نفس تقتل الا كان لابن ادم الاول قسم منها، لانه اول من سن القتل. نفس الحديث بلال بن حارث المدني ان العبد لا يفعل الفعل فليس يتكلم بالكلمه لا يظن ان تبلغ. هل ابن ادم الاول اللي قتل اخاه يظن ان هذا الفعل تبلغ مبلغه؟ ها؟ ها؟ يعرف كده؟ هذا ده امر ايه؟ جاءه الجزاء عقوبة. المهم ان يعلم ان هذا حرام، لانه ايه؟ فان بسطت الي يدك لتقتلني، لا انا ليه بس؟ اني اريد ان تبوء باسمي. اذا كان يعلم انها حرام ولا لا؟ كان يعلم انها حرام ولا لا؟ ها؟ وده مهم انه يعلم انها حرام، لكن لا يعلم ربك الاسم. والاسم يربو عن حد الفاعل، بقاعدة العلماء الاسم يربو عن حد الايه؟ الفاعل. يعني انت ممكن تفعل فعل زي واحد تارك صلاة، فبدماغه اللي ترك الصلاة ده ايه؟ ها؟ كبيرة، لا كفر. بدماغه اللي قاعد يجيب 10 سيئات، لا بتجيب 1000، ما يعرفش انه يجيب 1000، لكن يعرف انه يجيب سيئات ولا لا؟ دي مهم، لانه لا تأييد الا بعد العلم، تنبه. وهو يعلم ان ترك الصلاه محرم مجرد انه محرم فقط. طبعا نرجع للسؤال الثاني. السؤال الثالث في حاله عدم علمه اصلا لان ترك الصلاه محرم، لما نرجع للسؤال الثالث في حاله عدم علمه ايه اللي يحصل؟ ثاني سؤال، السؤال نفسه من ورقه الاجنده وموجود فيها حديث من البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير. يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فليسأل يقول: أي ساعة ينزل ربنا جل وعلا؟ كل ليلة في السماء الدنيا في رواية عند مسلم في الثلث الأخير، وعند مسلم في الثلث الأخير من الليل، وفي رواية في جوف الليل الآخر. جوف هو إيه؟ والصبح الآخر. كيف نحدد هذه الساعة؟ سيدنا الله عز وجل يحددها بأنك تقسم الليل ثلاثة أثواث من المغرب إلى الفجر. من المغرب على الساعة 5:15، والفجر على الساعة 4:15 مثلا. إلى كم ساعة دول؟ 11 ساعة مثلا. مش يبقى تلتهم قد إيه؟ تلت ال 11 ساعة 4 ساعات مثلا وربع مثلا، أو 4:30 مثلا. آخر 3:30 قبل الفجر. يعني الساعة 1:30 أهم الساعة الواحدة، بس ما إيه؟ ثلث الليل الآخر. وكلما قرب من الفجر كلما كان أدعى للقبول الإجابة. وشهور القرن هذه معنى ده وقت الإيه؟ هو ثلث الليل الإيه؟ الآخر. هل حديث المذكور في أخيه فيخرج من النار من يجمعه خير القصة؟ هذا حديث صحيح؟ نعم حديث صحيح، هذا كذا حديث، هذا حديث أبي سعيد، حديث أبي هريرة، وحديث حذيفة، أحاديث كثيرة جدا، وكلها عند البخاري ومسلم، كلها عند البخاري ومسلم. وهذا الحديث كما قلت لا تتعلق بمسألة الصرف عن كثرة ترك الصلاة أو غيرها مما ثبت النص انه كفر، لان هؤلاء القوم اما ان يكونوا قد حققوا اقصى التوحيد، واما ان يكونوا لم يحققوا اقصى التوحيد. يعني لما نقول سيخرج من النار اقوام لم يعملوا خيرا قط، الناس هم عقوب من النار ما عملوش خير ابدا. طيب الناس دول سؤال: هل هؤلاء الناس حققوا اقصى التوحيد ام كفار؟ لو قلت كفار يبقى بتجوز دخول كفار الجنة، وده خلاف منطق القرآن والسنة بكفر. هتقول ايه؟ لا دول موحدين. خلاص طب عين الله الموحدين يعني ايه؟ يعني حققوا اصل التوحيد. طب احنا بنتنازع معاك في ان الصلاة دخلت اصل التوحيد من القدر العملي، لان اصل التوحيد في قدر اعتقادي الايمان بالله والملائكة واليوم الاخر والكتب والملائكة وكذا وكذا، وفي اصل قولي اللي هو نطق بالشهادتين، وفي اصل عمل منه اداء الصلاة. مثلا فانت بتقولي لا اداء الصلاة بالذات، وانا بقولك لا اداء الصلاة ذات، فبين متنازعين في ان دي دخلت اصل الصلاة، وانت جاي بالحديث ده عشان تقولي ان الصلاة خارجة. فبقى ايه؟ ما ينفعش الخليفة نزل نفس الحديث على قول يمكن ان يكونوا قد صلوا من عزل الغيات، ان فيها ايه؟ يعرفون باثر السجود، وفي رواية ما فيهاش، وماشي خليه رواية ما فيهاش. يبقى اذا ايه؟ انت تقول لم يعملوا خيرا قط يعني لم يصلوا، وانا اقول لك لا صلوا. تقول لي ليه؟ اقول لك عشان عندهم اصل التوحيد. والدليل اللي يحصل تنازع بيني وبينك ان الدليل نفسه لا يصلح للاحتجاج في قضية كفارة، لان المتفق ان هؤلاء القوم عندهم اصل التوحيد، فعلى قولي صلوا ولم يعملوا خيرا قط. نقول فازاي يبقى صارف للصلاه واحنا متنازعين اصلا في ان هم دول اصل النصوص التي جاءت بينت ان الصلاه من اصل التوحيد؟ ليه؟ من ترك الصلاة فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، بين رجل والكفر ترك الصلاة. فبقى عندهم أنا دلوقتي عندي دليل إنهم دول بيصلوا، إن هم لم يعملوا خيرا قط دول لازم يكونوا صلوا. وأنت تقول لا ده لم يعملوا خيرا قط وما صلوش. فإزاي الدليل يكون دليل على الشيء وإيه؟ وضده. لأنه لم يعملوا خيرا قط ده دليل على عدم السبب المذكور ولا المذكور؟ هل المذكور لان مفهوش ولا يصلوا مفهوم فهم؟ والا يلزم ان احنا نقول لم يتكلموا بالشهادتين، لم يتكلموا بالشهادتين ان اعمالهم خير ولا لا، لكن هيقول لا الشهادتين بالذات لا. ليه؟ عشان التوحيد. هقول الصلاه برضه عشان التوحيد. هقول لك الدليل جيب الشهادتين. هقول لك الدليل جيب الصلاه. طيب احنا كنا واثر الحياة متعلق بالكلام عن التوحيد الربوبية. وهو توحيد المعرفة والإثبات. وقرأنا بعض الكلام الذي يبين أن القرآن عرف بالله عز وجل أيام التعريف فيما يتعلق بالتوحيد الربوبية. قال ومن آياته أن خلق لكم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قرأنا في المرة السابقة بعض الآيات وبيانها من كتاب معارف القبور. فأنا أقرأ هذا الجزء لأنه قليل ولأنه يقرب قضية ربوبية من كتاب الله. وأنتم تعرفون أن الكتاب الذي ينبغي أن تستخدمه التوحيد هو كتاب الله عز وجل القرآن. وينبغي أن يكون دائما تشعورك للقضاء على قضية مربوط أولا بالقرآن، لأن القرآن أكبر كتاب على قضايا العقيدة. يعني لو أنت قسمت القرآن من حيث آياته العدد والكم كما نفس العقيدة والتوحيد ونفس الأحكام فجد أكثر من الثلثين والإيه والثلث أكثر من بل ثلاثة أرباع وربع فيما يتعلق بالجزء المتعلق بالأحكام. وكل ما يتعلق بالأحكام لم يخلو أيضا من العقيدة، لم يخلو أيضا من العقيدة. فبصفحة 60-61 أقرأ الكلام ويوم بعدها يعني. فليقول ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وأبصاركم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أنتم تخرجون. وضح جملة من الآيات كلها تصب في تعريف بالله عز وجل. يقول تعالى ومن آياته الدالة على عظمته، الدالة على عظمته يعني الدالة على ربوبيته، الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق آباكم آدم من تراب. ومن آياته أن خلقكم من تراب، خلقكم من تراب. أنت نفسك مش مخلوق، أنت بذاتك مش مخلوق مباشرة من تراب، لكن مخلوق من ماء. هذا الماء له أصل، هذا الأصل من تراب، يبقى أنت من تراب. لأن أنت من الماء إذا فرع، فانفرج عن هذا الأصل. أنت من آدم صح لا؟ بالتسلسل صح؟ يعني حصل ان ادم تكون من تراب وخلقه الله من تراب ثم حوله الله بخلقه وقدرته الى دم ولحم، وهذا الدم واللحم يخرج منه المني، وهذا المني يتكون منه الانسان صح؟ طيب فادم هو اول من خرج منه المني، وأبوك في حقك هو آخر من خرج منه النبي، صح؟ آدم أول من خرج منه مني في الخلق، وأبوك آخر من خلق منه من خرج منه المني في حقك أنت. وهذا صدق. وإذا هذا المني من أول من خرج من آدم يتكون منه من تكون إلى أبيك ثم إليك، صدق مني تسلسل من سلالة من ابناء مني. فهذا هو قوله تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب. ومن فرق شكرا قلب ماء مهين، وذلك تجمع بين ماء مهين ومن تراب من ماء ومن تراب من أصل. فهذه آية، آية طبعا آية فيه الذي يتسلسل منه الآدمي أخذه التراب. هل دالت على عظمته وكمال قدرته أنه خلق آباكم آدم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون فأصبحتم من تراب ثم من ماء مهين ثم تصور فكان علقا ثم مضغة ثم صار عظاما شكله شكل إنسان ثم كفى الله تعالى تلك العظام لحما ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سميع بصير. معنى ايه فإذا هو سميع بصير؟ ثم أخرج من بطن أمه صغيرا ضعيف القوى والحركة. ثم كلما طال عمره فكامل القواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب متن البطون ويزور أقطار الأرض ويكتسب ويجمع الأموال. وله فكرة وغور وذهاء ومكر ورأي وعي واتساع في الأمور في الدنيا والآخرة كل بحبه. فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في كل المعايش والمكاسب وفاوت بينهم في العلوم والفكر والكف والكبس والغنى والفقر والسعادة والشقاوة. سبحانه وتعالى. انظر ومن آيات أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. شوف البداية والنهاية. البداية تراب خالص فين النازل والنهاية انتشار. لا الانتشار مش التكوين، لأن أنت أكثر من التكوين الانتشار. فالسلسلة بقى تكوين اللحم والدم والعظم منه التراب ثم اخرج الله من بينه من العظم واللحم ثم تسلسل النفس ثم هذا النفس يكون ضعيفا ثم يقوى ثم يكون له كيان وانتشار وذات وقيمه وفكر وجهد. شوف من الجمود المطلق والتراب الى انتشار عبر عنه بالانتشار سبحانه وتعالى. ومن اياته ان خلقكم في باب الانتقام ولا اعداد القران اربع كلمات بين ما لا يعد ولا يقطع من التلاتين والخلق والانجاز والتدابير والقدرات ما لا يعد. وهو خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. فبين التراب وبين الانتشار نحن في بدء احنا نفتح الصوره مراحل ايه؟ لا يعلم مداها الا الله. ايه شوف كم كلمه. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إيه؟ ثم من نطفة. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. فجاء بني آدم على قدر الأرض. عشان كده لما العوام يقول الناس معادن بيقول إيه؟ صحيح. هذا من بقايا المعتقد الصحيح. الناس معادن، لأن الناس تجود بجودة معادن الأرض. فمن الناس من كالذهب، ومنهم من كالفضة، ومنهم من كالنحاس وكالحديد، ومنهم من كالصفيح، ومنهم كالزبد، ومنهم من كالتراب، ومنهم كالأشيب. يعني أنواع لا يعلم مداها إلا الله. وإذا تجد الإنسان عند شهوة تجد المعدن، شهوة الشهوة بالنار بالضبط. الشهوة للعبد زي المرء المعدن بالضبط. قياس منضبط، وكل ما يتأثر به بحسبه. فالمعدن لا يتأثر إلا بالنار، والعبد لا يتأثر إلا بالشهوة. كجلال مش تحس مش تمل، فما تتأثر بالنار برضه، بس تأثر بالنار ما بيأثرش الكيان ككل، لكن الشهوة تؤثر في الكيان ككل. يعني إنت تقول يعني التفكير والإحساس والإيمان والفسوق والنظر والسمع كله طرف. فذلك الشهوة تكون كالنار كالمعدن المعدن بالضبط. فذلك الإنسان عندها يدوم ولا شيء زي الزبد زي الورق زي القش. فتصور أن فريقا من الرجال عرض لهم امرأة فيكون منهم من ينتفع على وجهه، ويكون منهم من يكفر بذلك دينه، ويكون منهم من يبيع بكل ما يملك، ويكون منهم من يقول إني أخاف الله، ويكون منهم من يقول من يقع ثم إذا ما ذكر تذكر الذي قال تتق الله وتقول القدر إلا بحق فقام شكرا ولا يكون ثم رب أحد بحق معدنه والإيمان. إن الله تعالى خلق آدم ولا يمنع العبد من أنه قد تنال الشهوة منه شيئا، زي المعدن كده تحط الذهب تلاقيه ايه أول ما دخل النار تعثر كده بحرارة معينة، لكن لا زال على جودته. فلا معنى إن الإنسان زي الرجل في الثلاثة الذين والحجار تعرض لهم فيعني يهين أو يفكر أو يظن، لكن عند لحظة معينة يتجلى ايه صوابته وإيمانه. برضه لو إنسان عرض له فكرة سلطان فكرة مال ذرفر أو دينار وهكذا، إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض على قدر الأرض في اللون والجنس، على قدر الأرض في اللون والجنس. الأرض فيها المعادن ألوان صح، ولو حد منكم مسافر بلدان فيها جبال غير الجبال انت بتشوف الرمله الصفراء دي تجد ايه؟ تجد الوان عجيبه جدا كما ذكرها الله عز وجل في كتابه، الوان عجيبه الجبال نفسها. يعني لو حد منكم مثلا سافر عمره بري عن طريق نويبع في اخر قبل نويبع قبل البحر الاحمر اللي هو الطريق المصري للبحر الاحمر اكثر من 30 كيلو، لو انت سافرت بالنهار ترى الوان الجبال اعجب من العجب، الوان اعجب من العجب. جبال احنا متعودين على الجبال ايه ايه الاكثر جبال في الجزء كده، لا دي الوان فيها مدى قدره الله عز وجل، تبين مدى قدره سبحانه وتعالى. فجاء الناس على وسط هذا منهم الاحمر والابيض، الابيض والاحمر والاسود، وبين ذلك يعني في الابيض قوي في الأبيض المشمر في الأحمر أو في الأحمر المشمر شنو حتى وشو اللي عارف في ناس ظنهم زي ظني ظني يعني زي الجلد الأحمر، وفي ناس أسود أسود، وفي ناس اللي هم زي أسوان والسودان وراه، لكن في أشد من ذلك وفي أبيض أشد مما ترى. ما بين ذلك والخبيث ما من حيث الإيه اللون ومن حيث الجنس أيضا، بيقول إن عدد الإيماني ما في سبيل الشهوة، والخبيث والطيب والسهل والحزن. شوف بتلاقي جبل حط البعض كده يمكن صفوة أو حاجة كبيرة، وتجد إيه جبل تدق فيه الإيه بالصلب السفلي. فلذلك دماغك في منها دماغ طوال وفي منها دماغ لينة، وفلان دماغ إيه يعني يقولك فلان ده فلان ده إيه سهل وفلان ده إيه شديد صعب. الأرض كده لأن المعادن في الأرض كده، والسهل والحزن، حزن يعني صعب. يقول قول النبي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن مش الحزن الحزن يعني صعب إلى شئت سهلا. وعن ذلك وأحد الموضوع الترمذي وقال حسن صحيح، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، من آياته الدل على وجوده التي تعارض بشأنه وتعارض بمدى قدرته وتعارض بمن هو الله. فحلال أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. وانظر في الآيات التي خاطب الله عز وجل بها عبادة الله عز وجل عندما يعرفك بنفسك إنما يخاطبك بالمعلوم الذي أنت تعرفه. يعني هل هي من آيات الله مجرد أن خلقنا الشمس والقمر والأرض والناس والمسجد وفي أشياء في الأفلاك والسماوات نحن لها كما قال الله تعالى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الله. طب ليه يجب ربنا الأمثلة بالحاجات البسيطة دي اللي هي عندنا عظيمة جدا؟ لأن ده اللي نراه. لو حدثنا على ما لا نرى لعلنا كذبنا لأننا لا نرى. فهو يخاطبنا تعرفين ان توحيد الربوبيه خطاب لمين؟ توحيد الربوبيه خطاب لمين؟ لكل الناس مش المؤمنين. هم الايه؟ يا ايها الناس يا ايها الناس الهندي الاحمر المؤمن الكافر المجوسي والنصراني واليهودي كل من غير دين اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي خلقكم ده اسمه ايه؟ الذي خلقكم ده معناه ايه؟ ربوبيه تعريف بشأنه تعريف بفعله مفهوم؟ فليقول من اياته ان خلق لكم بخصر المؤمنين ها؟ قلنا ان في ازواج الرجل بالجال الزواج زائد المرأة بخصر المؤمنين العالم كله نفس الله. ان خلق لكم من انفسكم ازواجا ان خلق لكم من جنسكم إناثا تكون لكم أزواجا من جنسكم من أنفسكم من جنسكم يعني مما يشابهكم ومما يتوافق معكم من أنفسكم حتى صارت كأنها من نفسكم. وطبعا بعضهم تأولوها من أنفسكم بحديث البخاري إن المرأة خلقت من ضلع خلقت من ضلع وأخذ من آدم ضلع. فخلقت المرأة من أحد أضلع آدم جزءا من آدم. خلق الله آدم أولا ثم خلق حواء منه مفهوم؟ يذكر إليه كما قال تعالى والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها نفس الواحدة دي جعل منه جزء منه زوجها ليسكن إليه. وده معناه ان في توافق فطري. يعني ايه توافق فطري؟ انت عايز تزعق ليه تبقى هبل، وانت عايز تضرب ليه تضرب، وانت عايز تزعق ليه تقرب ليه كذا. التوافق فطري من ايه؟ لتسكن. طبعا دلوقتي الموضوع بقى ايه؟ انت عايز تضرب ليه تضرب، ده حاجه. يعني بذلك حواء خلق الله تعالى من آدم من ضلعه الأكثر الأيسر من ضلعه الأكثر الأيسر. عشان تشتغفيا الراجل من الجهة اليسرى لا الضلع عن المرأة عشان دي من ضلعه الأكثر الأيسر. ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر من غيرهم إن من جان الحيوان لما حصل هذا الاختلاف بينهم وبين الأزواج لم تكن سكن بل تكن نفرة لم تكن إيه؟ نفرة. ولذلك أنت تجد نفسك وفوق شاب بتسوق حلما بالزوجة ولا بتسوقش حلما بالصاحب لأنه هو التوافق والميل. لما حصل هذا وما حصل هذا الاختلاف بينهم من الازواج بل كانت تحصل نصره لو كانت الازواج من غير وجود. ثم من كمال رحمته لبني ادم ان جعل الازواج من جنسه ثم من تمام فضله وجعل بينهم موده وهي المحبه ورحمه وهي الرافه. ولذلك من عظيم رحمه الله ومن عظيم حكمته ومن عظيم ربوبيته أن الرجل يمسك المرأة إما محبة لها كما قال الأولون ثلاثة أعداد طويل وإما فتى بها وإن رأفة لي. وكلاهما مما يرضي الله، وكلاهما إيه؟ إما أن تمسك المرأة مودتها، يبقى أنا بحبها، ممكن لا بالمحبة يعني مفيش من قلبي، لأن القلوب بيد الله، فمعنى ذلك مفيش حب، مفيش طول عارف مفيش حب، خلاص يبقى بجهل، لا. ثاني رأفة لرحمة، وجعل بينهم مودة أي محبة ورحمة. فمن الناس من يمسكون محبة ورحمة، ومن الناس من يمسكون محبة، ومن الناس من يمسكون رحمة. فإن لم يكن محبة ولا رحمة فإنساك زي تسريس لك، لأن الإنساك المعروف حد أي شفقة ورأفة ورعاية. يقولك والله ما فيش حد، وإنسانة مؤمنة وإنسانة طيبة وحفاظا على بيتها ولأولادها ولمكانتها، هذا إيه؟ رأفة. هذا مما يرضي الله عز وجل، هذا مما يرضي الله عز وجل، لأنه جعل بينكم مودة ورحمة. والمودة هي المحبة والرحمة هي الرأفة. فإن رجل يمسك المرأة إلا لمحبة لها أو لرحمة بها، بأن يكون لها منه ولد أو نفاجة إليه. أنا ترى إلى فوضى في الجمعة لما كبر ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فيه، فقالت يا رسول الله لا تصلي واجعل يومي معك رضي الله عنه. وفي ذلك نزل قول الله تعالى: إن خاف إن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فليس عليها أن يصلح بينهما صلحا، أن يصلح. ومعنى أن يصلح بينهما صلحا أن يتراضى الرجل والمرأة على الحقوق، يعني ممكن يتزوج امرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة ويقول أتيت مرة بالشخص، بالتراضي أن يصلح بينهما، فحتى لا تفقد زوجها، تفقد علاقته به، تفقد ودته، تفقد رحمته، تفقد نفقته، تفقد رعايته، تفقد صلته به، نسب بها، أي يصلح بينهما صلحا. والصلح خلف، وده الصلح معناه التراضي على الحقوق. يعني ممكن يقول لك انا متزوج لازم ليله وليله، لو تراضيت مع ثانيه ليله في الاسبوع حتى مع ثانيه فلا مشهور ايه؟ دليل بالتراضي وليس بالإنزال وليس بالعنف. فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبة لها أو لرحمة بها، بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما، وغير ذلك له بينهما أسرة ولا يريد أن يسقط تلك الأسرة. إن في ذلك هذه المزارعات وهذه الأحوال التي يجزيها الله عز وجل ويوقعها الله عز وجل بين عباده، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني يقول إيه؟ يقول سبحان من يقلب الأمور على هذا، وسبحان من يجعل الرجل يبكي المرأة بكذا، أو تبقى المرأة العرض لها بكذا، أو يعني القلب أو يحب، حتى أنك لتذهب إلى المرأة ما رأيت قبل، ما رأيت قبل وما رأيتها قبل، ثم يبكي الله عز وجل في قلب كل منكم الايه؟ المحب. بمجمل فعل من؟ الله عز وجل. شوفي فعل الله عز وجل. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، جعل الله وإياكم منهم. يتفكرون في عظمة الله عز وجل وقدرته، ومن آياته الدالة على قدرته العظيمة خلق السماوات والأرض، أي خلق السماوات وارتفاعها، هذا مرة، وارتفاعها وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات، وخلق الأرض في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأندية وبحار وقطار وحيوان الأشباح واختلاف ألسنتكم، يعني اللغات. هذه آية، إن تجد أن اللسان الواحد نفس العضلات ونفس الإمداد العصبي للسان ونفس الأحبال الصوتية ونفس مراكز المخ هي هي. يعني تسريحيا لو أنت أخذت تركيب الإنسان الأعجمي وتركيب الإنسان العربي مثلا كلسانين مختلفين لن تجد اختلافا تسريحيا أبدا، ومع هذا هذا اللسان هو نفس الآلة، نفس الآلة ولا لا؟ نفس الآلة. هذه تتكلم على العربي وهذه تتكلم عجمي بطلاقة، نفس الآلة. وإذا أردت أن تطلق هذه الآلة اللغة مثل ما استطعت الناس بمجهود يبقى دي آية. يعني ما تجدش إن تشريح رجل إنجليزي لسانه مألوف، صوت العضلات اليمين بقى الشمال والشمال بقى اليمين، والإمداد العصبي اللي جاي من الخلف بقى من الأمام واللي من الأمام بقى من الخلف عشان يتكلم بقى إنجليزي أبدا. هي بالضبط خلقة واحدة، آلة واحدة، ومع هذا مع وحدة الآلة تختلف الإيه؟ اللغة. واختلاف ألسنتكم يعني اللغات، واللسان هو اللغة، ويطلق اللسان على اللغة ويطلق اللسان على الجارحة من الإنسان. وسميت هذه الجارحة الناطقة باللسان لأنها المحل الذي يخرج منه الإيه؟ اللغة. المحل الذي يخرج منه اللغة. هؤلاء بلغة العرب، وهؤلاء لهم لغة أخرى، وهؤلاء خرجل، وهؤلاء روم، وهؤلاء إفرنج، وهؤلاء دربر، وهؤلاء حبشة، وهؤلاء جنود وترس وصقلية أو صقلية وكذب وأرمل وأكراد إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله عز وجل من اختلاف لغات بني آدم. وأولئكم أي اختلاف أولئكم أبيض وأسود وأحمر، وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحد، وغير ذلك من اختلاف الصفات. فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان، وليس يشبه واحد منهم الآخر. معلوم معلوم في صراعات الناس وتركيب الناس أنك إذا طلبت في أي مركب أن يستوي أجزاء تركيب مواقعهم أنه يستحيل أن يحدث اختلاف بين هذه المركبات في الشكل والصورة. مثلا إيه؟ من تطلب المركبات في موضعها، ثم أعمل هنا جزء إزاز نفس المسافة دي، وجزء معدن، وجزء ميكل، وجزء نفس الأماكن بالضبط، بس بشرط إن كل وحدة تطلع شكلها خلاف الآخر. ده بالنسبة له إيه؟ محال. لابد ان يخلي جزء النيكل مكان يختلف، مره هنا ازاز ومره نيكل، يحط النيكل مطرح الازاز والجزء الخشب مطرح الجزء الحديدي عشان. لكن انت تجد انه نحن جالسون في مجلس واحد، هل لما تجمع في هذا الجنب رجل يشبه الاخر او امراه تشبه الاخرى، مع ان كل واحد منا في نفس الاجزاء وفي نفس الموضع، صح ولا؟ يعني الشعر عن نفس المسافة الحاجب، عن نفس المسافة العين، عن نفس بنفس الموقع الأنف، وعن نفس المسافة من العين والأنف الخدان وبطن الفم، ونفس المسافة. مش الفم مرة في الرأس والعينان في القفص عشان الأجسام تختلف، لا أبدا. ومع ذلك قلما تجمع، صح ولا؟ حتى أنهما يكونان توأمان من نفس واحدة، ولا بد أن تجد بينهما فارق واختلاف بلد. ألوانكم، فهذا لون، اللون يمس الجلد ويمس الإيه؟ الهيئة. فسبحان الله، سبحان من جعل دون أن يجعل العين خلف الأذن، أو مثلا تبقى منتفقة بالأذن، هذا بشكل مختلف. إذا نقول مجد. لكن سبحان العظيم والله هذه آيات تعلمك مدى قدرة الله وتعلمك من هو الله. وهذه آيات ملموسة واقعة وهذه آيات قرآنية عرفتك بالله وانت بتقرأها وحفظها كده بتمر عليك مر الكرام. فبيقول كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان وليس يشبه أحد منهم الآخر بل لابد أن يفرق بشيء من الخمس أو الهيئة أو الكلام ظاهرا كان أو خفيا يظهر عند التأمل بل من عجيب الأمر إن الأصوات لا تتشابه. ولذلك تعجبني من ذلك في حساسيات بيسموها بطل الصوت عشان دي يعني يسجل لك صوت معين في أجهزة معينة هذه الأجهزة بتعمل دقة شديدة في تمييز الصوت بشرط إنه إيه يعني لو سجله الإنسان وحبه بقى إن هو يعرف الواحد قال الصوت ولا بتاع لا يستطيع أبدا أن يأتي بمثل إيه زي بطلة الأذن اللي هي إيه إن هو ذلك التخطيط والتدوير الذي في البنان لا تجد له ايه شو تفيد ذا اللي يسمونه فيه شو تفيد قصد لا عارف ليه عشان يميزوا عند البصمة او عند الاشتاك او عند اللمس بينك وبين غيرك ده بعد ما تأكدوا ايه من عن انتفاع المشابهة بنسبة تكاد تكون متوقع ما بين ايه الناس في هذا الامر وتكون واحد ولا لا وتكون واحد فلابد ان يكون هناك اختلاف عند التامل كل وجه منهم اسلوب بذات وهيئه لشيء اخرى ولو توافق جماعه في صفه من جمال او قدس لا بد من فارق بين كل واحد منهم وبين الاخر صدر منصوب جماعه جنوب جماعه الانجليزيين جماعه مثلا السودانيين ايضا كل الى كذا لشانهم بعض لكن لو خلصتهم لوجدت ان كل واحد منهم مع ان السمحة يعني من السمة العامة فقلت انهم ان في ذلك الايات المعلمين ان في ذلك لان جاء لك الاولى خلقكم من تراب ثم من روح لكن الثانية اشتدت ليه وحدها فيه غيرك لان الراجل اللي مثلا عمي ولا بدوي ولا ممكن ما يعرفش ان في ناس غيره لكن ده راجل كافر وشاف فبيطلع فانت المفروض انك انت هذه الايات تحدث عندك علم يبين لك ويؤكد لك مدى قدرة من خلق ومدى قدرة من اوجد وان قدرته لا يدركها العقل ولكن تثبت علما مطلقا في حقه وهو انه على كل شيء قدير. هذا الشيء مما تتخيله او مما لا تتخيله. ان في ذلك ايات العالمين ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ايوة من الايات ما جعل الله من صبة النوم في الليل فإن فيه فحص الراحة وسكون الحركة وذهاب الكوال والتعب رجع لكم الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في النهار وهذا ضد النوم. إن في ذلك رأيت لقوم يسمعون سماع تدبر واعتبار الأول يتفكرون بعدين يعلمون بعدين يتهيئون للسماع الأمر والنهي يسمعون. ومن آياته الدل على عظمته أنه يريكم البرق خوفا وطمعا أي طارة تخافون مما يحدث بعده من أمثال من الضعيفة والفوائق المكلفة وطارة ترجون وليظه وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه. يعني ممكن يكون أدخل تسمع البرق المدن الحديثة وناطحات السحاب والأماكن دي من أيامنا في الكلام على أيامنا لأن القرآن فتعالى معك لو أنت عليه سيكون هذا ايه محل ذعر لان لو صاعقه تعرفين الاماكن كل الاماكن اللي فيها طبعا هنا في مصر مش حاجه اسمها محطه حائط لان مره ما بتعدي الدور العاشر بتبدا تميل يمين او شمال، لكن هناك في ابراج بيبلغ طولها اكثر من 250 دور، يعني لو وصلتها في اسبوع قبل ما تطلع 250 دور، فبيجعلوا حاجه اسمها مصر الصواعق، لان دي لو اصابتها صاعقه نعم، فبيعملوا حاجه اسمها مصر الصواعق، عارفينها؟ حسوها انتم بالاعدادي، الابره الطويله دي زي ما قلنا في البيت واخد بالك، وبعدين متثبت كابل ارض الى الارض عشان تاخد الشحنه الكهربائيه تفضيها فين؟ في الارض، مفهوم؟ دي بيسموها مصر الصواعق، جميع مدببه جدا عشان هو ايه؟ عشان يبقى فيه بيسموها سرعه ارتفاع الجدول، الشرار بتاع الكهرباء بيبقى المدبب ده بيبقى طرف يقعد طرف مغناطيسي حاد، فينتقط ويشيل عايز يكون شداء يعني خلاق منهم، حتى لو بقيت ورقه شمال او يمين ينتقل فيروح ماصص الشحنه الكهربائيه، لان هذا السعف عباره عن شحنه كهربائيه خارجه من اتكاك السحب او من جذر او من ضرب جذر الملك للسحب، يعني الانتقام الشديد زي ما في الحديث، كما في الحديث ان الملك يزور السحاب يسوقه، فذلك ما تسمعون من صوت البرق، فذلك ما تسمعون من صوت البرق، مفهوم؟ فطبعا السحاب لما هيضرب مش حكايه بقى دي، هيبقى شيء اعلى من ذلك الا الله، وهو السحاب يكون كالجبال، كالجبال فعلا، يعني جبل زي الجبل اللي تشوفه كبير جدا بس ايه؟ يعني لتكوينه، فلما يحصل احتكاك بما يضربه به الملك ليسوقه، فبتحدث ايه؟ بتحدث هذه الصعقه اللي بتسمعها وبيخرج منها نتيجه الاحتكاك الشديد شحنه كهربائيه عاليه جدا. شحنه عاليه جدا، لو هذه الشحنه لو اتصابت باي شيء زي ما انت بتقول كده كابل كهرباء ولع، عمل شرار تولع مثلا مش عارف الغاز او الشبك، فده بقى ايه؟ دي شحنه هي اصلا ما اعرفش في حد منكم شاف حاجه اسمها الصوت الكهربي؟ عارفين اللي بيدرسوا علوم منكم الصوت الكهربي ده معناه قطبين بيتحرك قطبين بجهد عالي، لو انت جبت قطبين لحد منكم شاف الاقطاب اللي بتبقى 66 كيلو لو قربتها على بعد مثلا ممكن على بعد امتار تجد ايه؟ عارف لما تكون جايب يعني وبور نار، وبور نار وصفه مشهوره مثلا 5 بوصة تلاقيها تطلع نار كده، الكابل 66 ده لما تقربه من جزء معدني على بعد امتار يعمل شحنه كهربائيه نار ملتهبه لهذا الشكل، وهذا 66 كيلو ده ما يبقاش بالمترو، ده لا يساوي الا ايه؟ الا شيء يسير من الصاعقه اللي بتشوفها، فلو سند ده لو صدر لاي شيء بيحلل اجزائه، يحلل اجزائه فجعله يضخ الفراغ في المصفى دي، فربنا سبحانه وتعالى بيقول الناس البرق خوفا وطمعا، لما يبقى بقى ساكن في العمارات ويسلم يا رب تخيل بقى تيجي ايه؟ تكرر، لكن لما كنت في البلاء والصحاري والارض الجفاف نزول البرق ونقول ايه؟ يتمنى البقر يدور البرق، مش البقر هيبقى ايه؟ يقول لك ده النهارده ده عبيد بالجو الملبس، ويقول ذلك واما خوفا واما طمعا حسب حالته، شباب فالله عز وجل شفت الايات احنا كنا فعلا من القران من عند من خلق من عند رب العالمين، لان نفس الكلام بيدل على مدى علمه، لان جل في احوال الخلق هو اللي خلق، الا يعلم من خلق سبحانه وتعالى، يريكم البرق خوفا وسمعا، عرفت بقى خوفا؟ اي تارة تخافون مما يحدث بعده من امطار مزعجه وصواعق مسجله، صواعق ايه؟ مكلفة، عرفت ازاي السبب بيجي منها؟ صواعق مكلفة، وتارة ترجون وميضه وما ياتي بعدها من المطر المحتاج اليه، ولهذا قال تعالى وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها، طبعا ان عند ارض ميتة يعني تحتاج الى الماء لتحيا بيبقى ماله فرحان جدا لما يرى ورود البرق استبشارا بما ياتي بعده من المطر، ولهذا قالت أي بعد ما كانت هامدة بعد ما فيها أي بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء، فلما جاءها الماء اهتز وربت، ربت يعني زادت من الربا وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وليه بهيج؟ لأنه دائما أعتهد ما يبرز الإنسان، وده سر نشيطة في النطق من الزلع. خذ واحد ودي مصنع الحاجة الصن ومصنع الألمنيوم ومصنع النحاس يقول لك هتخنق، مع أن دي أشياء جات منها أمواج. وخذ ودي غيط البنزين هتقول لك إيه؟ ده منظر جميل جدا، الخضرة دي منظرها. ده سر تسمية الزرع الكلي في كثير من مواقف القرآن بإيه؟ بكلمة بهيج. بهيج لأن الزرع ما فيش واحد في الدنيا حتى الحيوان لما بيشوف الأخضر يبدو يميل، لأن بالنسبة له سعادة حتى الحيوان. فلما جاء الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج، لأن الخضرة أي خضرة أي خضرة حقيقة. وفي ذلك عبرة وجلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة، على المعاد وقيام الساعة قياس. زي ما الأرض الميتة التي لم يكن لها أثر، لم يكن فيها أثر لنفس ولا حياة ولا خرج منها الشيء الذي يبهي كاملا متكاملا يافعا صحيحا ثمينا، كذلك تخرجون، كذلك تخرجون. ولهذا قال تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. طبعا هنا عقل ايه؟ وسط فحنا مش عقل إدراك، مجانين، لكن هم مش مجانين لكن لا يعقلون، لا يعقلون، لأن هذه الآيات هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذه الآيات بتبهر فتجعل التعقل والتدبر وتجعل الإنسان يقف أين أنا من هذا وأين أنا من خالق هذا. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. طبعا إذا لا تقول لك أنا ماشي على كف عفريت تقول هذا الناس تقول هذا إظهار دين، وهذا والعياذ بالله فيه من التجسيم والتشبيه بأن جعل الأرض كف. لا يقول لك أنا ماشي على كف الرحمن، لكن أنا ماشي على كف الرحمن. واحد يقول لك أنا ماشي على كف عفريت، كف الرحمن دي فيها مصيبة في التشديد والتجسيم، لأنه لا على الأرض هي كف الله. وتعالى مع ذلك علو كبير. والآخر لك أنا مش على كف عفريت، دي بقت مصيبة أكبر. والله عز وجل يقول شوفوا نقول إيه؟ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بإذنه. إن الله يمسك السماوات والأرض إيه؟ أن تزول. يقول كف عفريت تنبه. لا تصدش بكلمات بتقال نزل تقال ايه يعني كما يقولون للعقاب بشكل، لكن هذه الكلمات يمكن ان تقع منك وتكتب عليك وانت عرفت اصل الكلمة وعرفت خطورة الكلمة. مش بقول هذا بالمحاضرة. كقول تعالى ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه، مش بقى تقع فيه فعلى الله عن ذلك. وقوله تعالى ان الله يمسك السماوات، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. سبحانه وتعالى مش أحد. وكان عمر الخطاب رضي الله عنه إذا اجتهد في اليمين قال والذي قامت السماوات والأرض بأمره. تعبان إذا يعني ذكر في اليمين وفي شديد أوي يقول والذي قامت السماوات والأرض بأمره. إذا لم يتفكر هو الذي نفسي بيده، أي هي قائمة ثابتة بأمره لها وتشكيله إياها. ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض، بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم. ولهذا قال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخلون. تبقى تعريف بدأ من تعريف بدأ من أول خالص ومن آيات وأنشوف الآيات كيف من حق التفسير إذا تقرأ السورة كذلك من إيه من آخر من أول ما أسهل لا بالترتيب توقيتي لأنه بيدل على قضاء عقائدية فالقصة بدأت معاك من يعتبر دي قصة حدوتها عقائدية أسمها يحكيها لابنه ومن آياته أن خلقكم من تراب هو قبل آدم دي قصة وبعدين نهاية إيه ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرج أدي النهاية ومن بداية من تراب والنهاية إلى تراب ثم تخرج كما أخرجك الله لما كما بدأكم تعودون أي من الأرض كما قال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده فبقى تقولكم بحمد دي مثلنا الحمد والشكر بحمد الحمد هو العمودية تكريم شكرا أم الحمد عم وأفضل شكرا ليه فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقال تعالى فإنما هي نزلة واحدة فإذا هم بالساهرة وقال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون النهاية نقول بداية بقى من تراب والنهاية هذا النهاية نسأل الله يسلم ونسأل الله يوفق الله ويخاتمه والآيات في هذا الباب العظيم من الاستدلال بالمخلوقات على وجود خالقها وقدرته وعظمته أكثر من أن تحصى وأجل من أن تشتق لو عاد تقرأ في القرآن خذ من هذا إيه كثير من البعض وفيما ذكرنا كفاية وغنى يغني عن خرط المناطق يغني عن خرط وهو خوض وكلام الباطل في المناطق اللي هو بتقلت إيه النظر الأول طريقة الأشاعرة وطريقة الفلاسفة بإثبات الجوحي هو مسألة وجود النظر الأول وهو أن تقول أنا موجود إذا أنا مفعول إذا لي واجب والواجب أقوى مني أن أضع صعوبة القضايا النظرية لا دي لا بما أن دي لا دي كده حد ما نفخ في دي المية وما تجيش توحيد في الآخر لكن الطريق الصح إيه؟ ها أن نعرف ربنا بما عرفنا أن نعرف ربنا بما عرفنا مش فاكرة؟ ما ده كلام للناس مش هقول للناس مش كلام للمؤمنين ده للناس اعتبر نفسك من الله استغفر الله يعني يعني لو قالنا حتى من غير ايمان ولا اسلام لم هو دي البدايه لان الله عز وجل خاطب المشركين والزم محمد صلى الله عليه وسلم بخطابهم بهذا ولما كانوا يسمعون من غير نظر اول ومن غير لان اذا وانا موجود اذا انا اتكلم اذا انا انسان هو بقى كده من غير ده كله فليستغفرنا هذا قول البشر فكانوا يؤمنوا يقولوا ربنا جعل ده هو ده ايه سبيل الايمان وعليك ان تجعل هذا سبيل الايمان يقول على كافر لا يا اخي سبيل الايمان لان العبد مطالب ان كان كافرا مؤمن وان كان مؤمنا يجدد الايمان كل يوم ولذلك قال الله تعالى فذكر فان الذكر تنفع المؤمنين تنفع المؤمنين ثلاثه فذكر ان الذكر تنفع المؤمنين ان الذكر تنفع المؤمنين ولو لم تكن نافعه ما امر الله به بل امر ولو امر الله بما ولم يعلم لكانت نافعه لامره لكن امر وعلم امر فذكر وعلم ان الذكر تنفع المؤمنين تذكر الذكر ان تذكر بينه بتجديد وجهه والتعلم ومعرفة ربنا عز وجل ومدرسة الآيات التي تعرف بالله وتقرب بالله وتجلي مقام الله في القلب من باب إبادة الأمر تذكر ومن باب إيه؟ سلم النصر إن الذكر تنفع المؤمنين مثل هذا عنه ولكم منه وإذا قال ابن حزم من نفعته الذكر فهو مؤمن من نفعته الذكر فبما تنفعوش بقى وما لا يؤمن إلا نفسه لا يؤمن إلا إيه إلا نفسه لأن ربنا جعل هذه الحياة ذكرى وتجيب نتيجة فما جابتش نتيجة معاك يبقى لقيت الآيات ونتيجة فشلت لأن هو الله عز وجل خلق جعل دي تجيب نتيجة يعني دي تجيب نتيجة 100% ولكن معاك أنت مفيش فايدة مش جاية يبقى أنا العيب فيك وليس كنا يا واحد يقول لك أنا قرأت القرآن أنا بتعلم الدروس مش جاية معايا نتيجة مش بقى صلاة فايدة مفتون، انت مفتون ضائع هالك، انت مفتون ضائع هالك، ما بقتش انت، انت بقيت ابليس ادمي وشيطان ماشي على الارض، صاحب يحيى او بنقاض ولا، لكن ابليس ماشي على الارض لانه ما جعله الله زاد لم يعد لك بيه ولك الارزاق في جنائك. زي ما ايه؟ ما نخش في العمليات ولك تاخد مخدرات مش عارف تاخد كذا ليه؟ لان اللي زي حالاتك لما يخش وهو مقدر له على وزنه وسنه هنا قد كده يدوب يديله منها شرطه ايه؟ راح. لكن الذي لا يؤثر في بارك على المخدرات يخلص الشغل هذول الثاني، خلص الثاني يقول انت ليه؟ لانه مفيد، لا يفيد، لا يفيد، لانه تغلب الشرك. فاذا لم تنفعك الذكر تبكى على نفسك، لان هذه الذكر هو ربنا جعل دي مفيده وجعلها تؤثر في القلوب، فانا بسمعها وبدرسها وبقراها وبتعلمها وبسجلها وبحفظها ومع ذلك لا تفيد. ولا تلومن الا نفسك، الا ايه؟ الا نفسك. ولذلك تقول فالله تبارك وتعالى اعلى واكبر واجل واعظم من ان يكتاد في معرفه وجود يشاهد السجلات، فذات المخلوق نفسه شهيد بوجود خالقه حيث اوجده ولم يكن من قبل شيئا، فلن يذهب يستدل بدليل وفي نفس الايه الكبرى والبرهان الاعظم وشان الله تعالى اكبر من ذلك، ولن يجحد وجوده تعالى ممن جحده من اعدائه الا على سبيل المكابره. ولهذا قال تعالى في كثير من الايات وجحدوا بها استيقنتها انفسهم. يعني ايه؟ كان عايز يقول ان التعريف بالله والتسجيل على وجود الله والتسجيل على حقيقه وجود الله عز وجل ملها لا تحتاج الى دليل، وليس فيها من المسائل المشكله التي تستعصي في الفهم، بل هي قضيه اكبر من ان اظهر من ان تظهر، واعرف من ان تعرف، وابين من ان تبين. واضح؟ ولا ينكرها الا جاهل. وده مساله مكمله في المرحله الثانيه، وهي انه قضيه وجود الله، قضيه ربوبيه الله، حقيقه وجود الله عز وجل لا ينكرها، لا تنكر جهلا ولا تنكر لعدم العلم بها او لعدم وضوحها، انما تنكر جحودا وانكارا، جحودا وانكارا. تنبه تنبه. وده احنا قرانا حول ايات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. هذه الآيات التي بدت كما قلت في البداية وبين في النهاية وضمت في كم كلمة من كلمات معدودة لكن عرضت من القضايا ما الله به عليم، وهذه مسألة أخرى وهي عظم شأن القرآن ما قل غزل. لماذا؟ لأنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على محمد صلى الله عليه وسلم فبلغه كما سمعه. فمن ذلك شوف الإعجاز، كلام قليل ومعاني لا تعد ولا تحصى. شوف احنا بنتكلم في المعاني دي وانت متخيل دي معاني كثيره وما ذكرنا الا القليل.